نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عن ابي هاشم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتسم وعي في به غلام واحد القوم والاشياء من يساره قال يا غلام اتاذن لي ان اعطي الاشياء فقال ما كنت لمبصر بنصيبي فاخذن يا رسول الله فاعطاه اياه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد انه قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يوزن رجالا عن حوضه كما تزال غريبه من رجال الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن مبروك بن كبير لذيذ احدهما على اخر الزين بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فارحمه اللهم اسماعيل لو تركت زمزم او قال لم تغرق من الماء لكانت عينا بعيدا واخبرته فقال
قال رحمه الله باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحمى المقصود به هنا أن يحيط بقعة من الأرض لم يملكها ليختص بها من بين المسلمين، إما لأن فيها ماء أو لأن فيها مرعى أو ما أشبه ذلك، و المسلمون شركاء في الماء والكلى، ولهذا لا يجوز أن يحمي ما هو مشترك. فإذا كان هناك ماء في غدير أو في بركة عظيمة من السيل تجمع أو عنده ماشية، فليس له أن يحمي عليها لنفسه ويمنع المسلمين منها، فللحمى في الله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يجوز أن يكون الحمى إلا لما فيه مصلحة المسلمين فيما يشتركون فيه. ولهذا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى النقيع، وأن عمر حمى سرف الربذة إلى آخره لمصلحة المسلمين بعامة. ودخل هذا في السقيا لأن الماء العام لا يختص به أحد، الناس يشتركون فيه، لا يجوز لأحد أن يخص نفسه بماء عام. أما إذا احتفر وأصار الماء بتلفة، حفر بئرا أو في أرض يملكها أو حازه في قربة أو حازه في هنا أو في وايت أو نحو ذلك، هذا يكون هو المختص به ويملكه في الحيازة في هذا وبما عمل. لكن الماء الذي لم يبذل فيه وإنما هو موجود، ماء وادي ولا ماء في فلات من الأرض أو غدران أو برك ليس له فيها عمل، فليس لأحد أن يحجزها عن بقية المسلمين، بل الناس فيها سواء، وحما يكون فيما نفعه عاما للمسلمين. نعم. يريد من هذا الباب أن الموارد العامة من الماء كالأنهار وكالوديان وكالغدران والبرك وأشباه ذلك مما يكون من السيل ومن الغيث الذي يرسله الله جل وعلا، هذا يكون عام للناس في شربهم وفي ما يحتاجون إليه لهم ولدوابهم، فالمسلمون يشتركون في ذلك لهم ولدوابهم، فترد دوابهم الماء فتشرب، وهم يأخذون من الماء لسقيهم وشربهم وغسلهم إلى آخره، لا يختص أحد من ذلك بشيء. وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث، وهو دلت عليه أحاديث أخرى فيما سبق. والبخاري رحمه الله يؤكد على المعنى الواحد في أنواع من المؤكدات وأنواع من الأدلة، هذا يدل من جهة وهذا يدل من جهة، ليؤكد أن الأصل ليس مدلولا عليه بلفظ واحد أو بحديث واحد، بل بأحاديث كثيرة تجعل القوة في الأخذ به مرتفعة وعدم الالتفات للمخالفة في تلك الأصول. يعني مثلا أنه في أول باب قال باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، وأتى بحديث اللقطة لأجل قوله قالوا ضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، لأجل ترد الماء، يعني أنه معروف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترد الماء، معناه أنه مقر أن الماء كما يشرب منه الإنسان ترده الإبل ولا يختص في ملك له. المهم أن تعلم أن الماء العام لا يملك اللي هو نزل من الأمطار، وإنما متى يملك الماء؟ يملك بالاحتفاظ في أرضه أو في أرض لم يسبق إليه، يعني يحييها، ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، أو يملك بالحيازة، يعني يكون هو عاما لكن حازه، فإذا حازه صار ملكا له، لأن الحيازة تفيد تملك في هذا. فإذا ملك له الحق أن يبيعه، له الحق أن يتصرف فيه كيف يشاء. طبعا هناك أحوال في مسألة المضارة، وهل يؤثر على غيره أم لا يؤثر، وهل له أن يأخذ فوق حاجته، هذه مسائل تفصيلية معروفة في كتب الفقه.
باب بيع الحطب والكلى. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم محبولا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه، خير له من أن يعطي أم منع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، معه قينة، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: وما السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله تعالى عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
اللهم صل وسلم.
هذا الباب هو في بيان أن الحطب والكلى الذي يوجد في الفلات البرية هذا مشترك بين المسلمين، إذا لم يكن في ملك لأحد من المسلمين بل كان في البرية والفلات فإنه مشترك، فإذا سبق إليه مسلم فحازه لأن احتطب فنزع أو أخذ الفرع أو الحطب من الشجرة أو اجتث الكلى فضمه إليه، صار الآن خارجا عن الملك العام للمسلمين إلى أن صار ملكا خاصا له. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. فالكلى من جهة أحكامه في أنه يملك بالحيازة، وأن الناس شركاء فيه إذا لم يكن في ملك يعني في أرض يملكها معين من المسلمين أو من غير المسلمين، فإن أحكامه مثل ما سبق من أحكام الماء في أنه
إذا استنبت مثلا شجرا في أرضه فإنه يملكه، أو جاء مطر فأصاب أرضه الكبيرة أو الصغيرة فأنبتت، فإن له الحق في ذلك دون غيره، لأن هذا في أرضه التي يملكها. أو أنها في فلات وفي البرية لكنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فيكون له، فاجتث أو اجتز أو احتطب. فلهذا جاء في هذه الأحاديث أن من خير ما يبيع الإنسان ما تعب فيه بيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الكسب خير، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فإذا احتطب هذا خير له من المسألة، لأنه يحوزها ثم يبيعها وهو الأحق بها وكسبها طيب. بل يدل على أن هذا الكلاء والحطب المبثوث للجميع إذا احتطب الإنسان فإن هذا من خير ما يعمله من الكسب. فإذا قول البخاري باب بيع الحطب والكلاء أراد به أن الحطب والكلاء من جنس الماء في استقائه وحيازته، لأن هذه الأصناف تشترك جميعا في أنها للمسلمين، المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. فكما أنهم يملكون الماء بالحيازة فكذلك يملكون الحطب والكلاء بالحيازة، فلهم بيعه. وهذا كما جاءت الأحاديث التي سمعت أنها من خير الكسب بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. الحديث الأخير في فعل حمزة وفي تعديه وجب الأسنمة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن جاء معه أنتم أو هؤلاء عبيد لآبائي أو أنتم عبيد لآبائي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه، يعني سمع من هذه الكلمة، علم أن تعديه السابق كان من غير وعيه، أنه قبل تحريم شرب الخمر فكان في سكر فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه معروف في أوله، لكن نأخذ منه كلمة أخرى، وهي أن ما أتلفه الإنسان في سكره سواء أكان سكره مألونا له فيه، أي في ما قبل نزول تحريم الخمر، أو كان غير مأذون له فيه وهو ما كان بعد نزول تحريم الخمر، فإنه لا بد من الضمان. ما فعله فإنه يضمن لأنه تعدى، والتعدي لا بد فيه من الضمان، يعني فيضمن ما تلف بسبب تصرفه في سكره. وهنا هل السكران، وإن لم يكن له صلة بالباب، لكن هل السكران يؤاخذ بتصرفاته أم لا يؤاخذ؟ لأهل العلم في هذا عدة أقوال. وبالنسبة للحكم الوضعي وهو ما يتعلق بالأسباب والشروط ونحو ذلك، يعني التسبب في شيء أو السعي فيه، فإنه لا بد فيه من الضمان سواء أكان صغيرا أم كان سكران أم كان نائما. فمن أتلف شيئا وجب عليه أن يضمنه، لأن هذا تعد، والتعدي على الحقوق لا يؤذن لأحد فيه، بل لا بد من الضمان. قد لا يأثم في بعض الحالات إذا كان صغيرا مثلا أو كان نائما، هذا لا يأثم. أما السكران فإنه يأثم على كل حال، لأن سكره مخالفته للشريعة كان باختياره، وإقدام على المحرم كان باختياره. نعم. أو هذا تعدي كله، جميع أنواع التعديات، يعني إذا دخلت أحكام الحج صحيح، يعني أنواع الإتلاف، إتلاف الشعر، إتلاف الأظفار، كل أنواع الإتلاف فيها الضمان، لأنها تدخل تحت خطاب الوضع. ولا دليل يفرق ما بين أنواع خطاب الوضعي. والذين مثل الظاهرية اللي ما يقولون أصلا عليه الشيء في هذه الأشياء في الموضوع الإتلافات لهم منحا آخر معروف. فالمذهب مذهب الحنابلة متسق في هذا، يعني ماشي مع القاعدة، ما فرق بين مسألة ومسألة. وهذه مهمة، أحيانا يختارون في المسائل الخلافية أحد القولين مع عدم ظهور دليل لكن لانضباطه مع القاعدة، لأنهم لو أخرجوا هذه الصورة لعدم ورود الدليل لخرجت من التقعيد من الصور المشابهة له. وهذا كثير في مذهب الإمام أحمد. نعم يضمن المجنون إذا أتلف شيئا ضمنه. نعم إذا كان لا يعقل هذا ما فيه إتلاف، وإذا كان لا يعقل هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يا عبيدي، إذا كان لا يعقل ما عليك. نعم.
باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا
ليس السكر واحدا، مو السكر كله في مرتبة واحدة، فيه سكر ما في غياب العقل يدرك ما يقول، وفيه سكر يغيب على العقل تمام يصير يهدي ولا يعرف شيئا، هذا ما يؤاخذ إذا قال كلاما كفريا أو أشبه ذلك لأنه مغلوب على عقله بالسكر. لكن إذا كان سكره معه عقل مع بعض العقل فيقع طلاقه ويقع ويؤاخذ بما يقول إلى آخر، كان يدرك معنى الكلام ويدرك وش اللي قاله.
باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد أي يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتى من البحرين، فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال سترون بعدي أترى فاصبروا حتى تلقوني. باب كتابة القضاء. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أترة فاصبروا حتى تلقوني.
القطائع اللي هي الإقطاع، وأرض البحرين كانت أرضا طيبة، والبحرين يعنى بها ما يسمى الأحساء اليوم، وأيضا ما يدخل في مسمى المنطقة الشرقية، فالإضافة إلى الجزر القريبة منها التي منها الجزيرة التي تسمى اليوم البحرين أو دولة البحرين. في السابق كلمة البحرين قيل للمنطقة تلك أو لتلك الأرض البحرين لكثرة الماء والعيون الجارية على الأرض، فكانوا كأنهم بين بحرين، البحر المالح وبحار أخرى أو بحر آخر ممتد من العيون الفائضة، كانت معروفة بجودة ثمرها وإنبات أرضها، وهي كذلك إلى الآن. لكن الماء اللي العيون اللي على وجه الأرض نضبت يعني أو جفت من زمن طويل، حتى قرب من الرياض في جنوب الرياض جهة الخرج والأفلاج كان في عيون على يعني على سائح يعني على وجه الأرض، ثم الآن نضبت أن جاءت المكاين والزراعة سحبت أشياء كثيرة منها. المقصود من ذلك أنها كانت أرض طيبة، فلما فتحت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختص الأنصار أولا بأن يقطعهم، وهذا يدل على أن إقطاع القطائع يعني إقطاع الأراضي هو للإمام أن يقطع إذا أراد أو لمن رأى أن المصلحة في إقطاعه. فالأنصار أرادوا أن يجعل للمهاجرين مثل ما جعل لهم، هذا من الإيثار لهم ومن محبة الأنصار للمهاجرين، وأن يكون لهم مثل ما لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر في ذلك إلى ما سيكون من أن أولاد الأنصار والمهاجرين سيتنافسون وسيرون أثره، فقال إنكم سترون بعدي أثره، وفي الرواية الأخرى وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم إذا أقطع الإمام أو أقطع ولي الأمر أرضا فهل تملك بالإقطاع وحده أم لا تملك إلا بالإحياء أو التهجير؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الأرض المنفكة عن اختصاص بآدم أو ملك لآدم فإن إقطاع الإمام لها هو تمليك منه لهذه الأرض باعتبار وكالته عليها. وآخرون من أهل العلم قالوا إن الإقطاع هو تخصيص وليس بتمليك، تخصيص هذه الأرض أو هذا الأرض الزراعية أو الأرض غير الزراعية تخصيصها لفلان حتى يتمكن من إحيائها، ثم إذا أحياها فإنه يملكها بالإحياء. ثم هل هذا يعم الأراضي السكنية المعدة للسكنة أو الإحياء يكون في الأرض الزراعية دون غيرها؟ أيضا فيه بحث معاصر في هذه المسائل. المقصود من كلام البخاري رحمه الله في هذا أن هذه الأراضي المنفكة عن الملك هذه شائعة بين المسلمين في الاستفادة منها، فللإمام أن يختص أناسا من المسلمين بأن يقطعهم تلك القطائع لمصلحتهم فيها، فتخرج من العموم إلى أن تكون خاصة، مثل الكلى والحطب والماء بعد أن كان عاما فإنه بتصرف بالحيازة بتملك الأرض صار خاصا. نعم.
باب حلب الإبل على الماء.
باب
حلب الإبل على الماء.
كيف يعني حلب؟ صح. نعم ماشي. حلب يعني حلب، تقول مكتوب عليها صح.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا
الكتب القديمة خاصة المخطوطات وبعض الطبعات الجيدة وخاصة طبعها الأصلية من صحيح البخاري اللي عليها مختارات من النسخة اليونينية، الكلمة المشكلة في الصرف أو المشكلة في اللغة أو في الضبط يضع عليها صح صغيرة، صاد وحاء صغيرة، وتارة إذا كان في إشكال يضعها سنتين صح مرتين، يعني لا تتوهم أن الصح جت هنا في غير مكانها فليؤكد عليها. هذا من دقة علماء المسلمين في ضبط كتبهم. هذه في المطبوعات طبعا الجديدة ذهبت، هذه في الأول في المخطوطات والنسخ المعتنى بها من المطبوعات القديمة القوية فيها العناية الدقيقة بالألفاظ. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. باب الرجل يكون له
يعني من حق الإبل أن تحلب على الماء، إراده في هذا الباب وله صلة بمسألة الماء والحطب والكلى والأمور والمسائل التي مرت معها، وذلك أن الإبل في اجتماع الحليب فيها إنما نتج بأنها أخذت من الكلى، يعني أكلت من الكلى العام وشربت من الماء العام، فيتولد فيها هذا الحليب واجتمع فيها في ضروعها بشيء لم يختص به هو، يعني لم يطعمها لم يأتي لها بالماء وإنما أكل، فلذلك من حقها لما أنعم الله جل وعلا ولم يتكلف الإنسان في أنه يقرب لها الأكل أو يعني يأتي لها بما تأكل وبما تشرب، من حقها أن تحلب ويعطى المساكين يعطى المحتاج منها. وأماكن اجتماع المساكين أو اجتماع الناس أو اجتماع الرعاة الماء لأنه يرده الناس، أما الكلى الماء يتجمع، البرد تتجمع والغدران تتجمع في الناس يتجمعون حولها، لكن أما البرية يكون فيها العشب في كل مكان، فهذا موضع اجتماع الناس وهذا موضع حاجة المساكين ومن يجوع، فلذلك قال من حقها، يعني لما أنعم الله جل وعلا على صاحبها بأن أنبت له الكلى وأنبت له المرعى وهيأ له الماء وأنزل له الماء يتجمع فشربت الإبل وعظمت ضروعها وأكلت من المرعى، من حقها أن يكون ما فيها أيضا يبذل بعض ما فيها للمحتاج والمساكين. لذلك قال من حق الإبل أن تحلب على الماء، يعني في مكان الاجتماع حتى يشرب، وهذا مما ينبغي تعاهده، لأن الأشياء التي ليس على المرء فيها كلفة بل هي فضل الله جل وعلا الذي يسوق عليه أن يعطي الناس منه وأن لا يبخل، يكون دائما شيء لم يبذل فيه ولم يتعب فيه ينعم الله جل وعلا به عليه، أعطي أهل الحاجة، فرق منه، ابذل الماء، ابذل المرعى، ابذل ما لا غضاضة عليك فيه. وهذا لا شك أنه من باب الاستحباب، قوله من حق الإبل هذا حق مستحب وليس بحق واجب على الإنسان.
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي.
نكتفي بهذا، بارك الله فيك.
نعم. كيف نعرف أن هذا الحكم على الإحباب وليس على الوجود؟
هذا يعرف بكليات الشريعة، ما في شيء يملكه الإنسان تملكه وتؤديه إلا الحقوق الواجبة معروفة الشريعة، حق المال مثلا في الإبل معروف الزكاة، أما أنك تطعم منها تشرب منها هذا ليس واجبا على المرء. كذلك ما تملكه من الأواني أو من المتاع بذله مستحب، وليس في المال حق سوى الزكاة. وفي قوله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا حق واجب، وكان موجود الزكاة، الزكاة مفروضة وأداء الحق في المال موجود ومفروض، لكن ليس لها أنصباء وليست محدودة أوعية الزكاة، وإنما حدت في المدينة، لكن أصل فرضية الزكاة يعني من حيث بذل المال وتزكية المال بالإنفاق هذا موجود. ولذلك في الآيات المكية حتى المتقدمة منها فيها ذكر الزكاة وإن كان قليلا، كما في قوله جل وعلا مثلا في آخر سورة المزمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. آتوا الزكاة، هنا الزكاة ليست هي الزكاة المعروفة في المدينة بأوعيتها وأنصبتها، ولكن الزكاة التي جاءت في آية سورة الذاريات والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، كذلك في قولة في الآية الأخرى في سورة المعارج الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما لما قرضت الزكاة خلاص ليس في المال حق سوى الزكاة، من أدى زكاة ماله قد أخرج ماله من الإثم وأخرج ماله من الكنز. لهذا في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أجمع العلماء على أن المال إذا زكي فليس بكنز ولو بلغ آلاف الألوف، إذا زكي فليس بكنز، لأن الزكاة تطهير له وإخراج للمرء من العهدة فيه. اللي بعده ما يكون فيه، لا هو تصرفات الوالي بحثها شيخ الإسلام في كذا موضع، هل يتصرف باعتباره وكيلا عن المسلمين فلا يتصرف إلا ما فيه مقتضى الوكالة، أو يتصرف باعتبار أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه وعثمان كانا يتصرفان على أنهما خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المال، فيعطيان كما كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، فيختصان فيما يريان فيه المصلحة،
وعمر رضي الله عنه لم يكن يختار هذا، إنما يرى أنه وكيل وأمين على بيت المال ووكيل عن المسلمين فيه، عن المسلمين فيه، ويرى أن ذاك مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي غلط فيه أكبر الغلط، من نقموا على عثمان في التصرفات المالية من حدثاء العهد الذين لم يعلموا الأحكام الشرعية. فأدركوا بعض وقت عمر، عمر رضي الله عنه كان في هذه المسائل قويا، وعثمان رضي الله عنه بعده يرى أنه هو في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطع ويعطي ويختص وينفق باعتباره خليفة على هذا المال كما كان عليه الصلاة والسلام يتصرف. فهما قولان للصحابة بل للخلفاء كما ذكرت لك، وقولان أيضا للعلماء، الذي بحثها ابن تيمية بحث مطول جيد لما رد على الرافضي في كتابه منهاج السنة، وطعن في عثمان في تصرفاته المالية وفي توليته لقرابته ونحو ذلك، فعرض لهذه المسألة وقال أن عمر لم يكن يفعل هذا وعثمان فعل مع عدم توليهم لعمر، ففصل في هذا وذكر يعني ما حاصله الكلام الذي ذكرته لك. نعم.
جهة تشهير أدمان من جهة أن كل مسلم يمكن أن يملكه بالإحياء، أو من جهة أنه ما من جملة أموال بيت المال؟
والله هذا وهذا، باعتبار الشيوع، باعتبار أنه إذا أوقف اللي فيه يكون يختص به، أقول هذا وهذا محتمل.
نعم. لا انت قل المأذون به شرعا، اما غير المأذون به شرعا اكيد يضمن، غير المأذون به ما لم يؤذن شرعا بإتلافه، فاذا اتلفه المرء فانه يضمن. الشرع لم يأذن بإتلاف املاك الغير، فاذا اتلف العبد ملك غيره فانه يضمنه. الشرع لم يأذن بإتلاف المرء جزء من بدنه او جزء من بدن غيره، فإذا أتلف فإنه يضمنه، يعني عاد بالقصاص أو بالدية أو الآخر وهكذا. أنت علي مسألة ثانية، قل من أتلف محرم، أما ما لم يؤذن له بإتلافه هذا شيء ثاني. أنا أتلف محرما، إتلاف المحرم في التفصيل، إتلاف المحرم الذي عينه محرمة مثل الخمر ومثل الصلبان ومثل الشارات التي للمشركين وأشباه ذلك، هذا إتلافها واجب، ومثل إتلاف الخنزير وأشباه هذه المسائل فهذا إتلافها واجب، إتلافها واجب لمن قدر على ذلك. ومنها إتلاف كتب أهل البدع والضلال وما يخشى أن يضر بغير المسلمين، أن يضر بالمسلمين، وكذلك كتب غير المسلمين مثل التوراة والإنجيل ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز للمسلم أن يقتنيه ولا أن يقرأ فيه. فلهذا إذا وجد شيء منه عند العامة فإنهم يجب أخذه وإتلافه لأنها كتب محرمة. أما القسم الثاني مما حرم ولا يتركه إلا الإمام أو ولي الأمر أو من له سلطة، إن هذا ما يتعلق بحق الغير بما فيه شبهة أو يخشى من الاعتداء والخصومة فيه، في شبهة أو خلاف أو يخشى من الخصومة والاعتداء وأشبه ذلك فيه. يعني مثلا وجود معازف لمعازف عود ولا مدري إيش في محل، تروح تأخذه وتكسره ليس لك، هذا إذا أتلفته قد يضمنك، قد تضمن إياه باعتبار
أنك تعديت في هذا فلم يؤذن لك في هذا التصرف. وقد يقال أن هذا التصرف أتلف شيئا فيعذر الفاعل من جهة المخالفة ولكن لا يضمن ما أتلف، مثل أن تأتي إلى مكتبة إنسان قد تجل مكتبتي تأخذ كتاب تقول والله هذا من كتب أهل البدع، تأخذه وتمزقه وتتلفه فبضمك إياه لأن مالك حق، لأنه هو في هذه الصورة لم يقتنع على وجه غير مأذون فيه، واضح؟ فإذا المسائل في ما يتلف في شيء معلوم هذا ما يهم. هذا عمر رضي الله عنه لما وجد خمرا أمر بظروف الخمر فشقت، ليس فقط الخمر أن تسال يعني أن تراق، حتى الظروف يعني حتى البراميل، البراميل اللي يحفظ الخمر تخمر فيها توضع فيها العنب أو التمر وكذا ويعمل له، حتى هذه أمر بها فشقت. كذلك كان بيت يشرب فيه الخمر قال بيت رويشد الثقفي، فأمر عمر بإخراجهم وإحراق المنزل رضي الله عنه، إحراق المنزل لأنه وضع لهذا الغرض. فهذا هل هو من باب إتلاف ما هو وسيلة للمحرم أو هو تعذير؟ هذان وجهان. وين يبحث هذا؟ في أي مكان كتب الفقه؟ ثلاثة سؤال، جواب سؤال، وين يبحث؟ طبعا غير في الغصب، في آخر الغصب، في آخر الغصب، ولا ضمان في إتلاف إيش خليب أو كذا أو كتب بدع مضلة، في آخر الغصب. إيش تقول؟ يعني أن الحال ستتغير، فكما أنا ذكرت لكم هذا سؤال الأخ أيضا، أنا ذكرت لكم هذا في الشرح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطفئ الأنصار، الأنصار ما قالوا عطنا وخلاص، قالوا أعطي إخواننا المهاجرين أيضا، يعني آثروا أو ذكروا إخوانهم المهاجرين لينالهم مثل ما ناله، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون زمان لا يكون فيه إيثار وإنما يكون فيه أثره، فبعدها حتى أولاد الأنصار وأولاد المهاجرين صار فيهم الأثر، بعد ذلك صاروا يتنافسون. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، يعني تتنافسون فيها كما تنافس أولئك فيها، فتهلككم كما أهلكت. وابن عباس رضي الله عنه ماذا قال لما ذكر الأخوة والمحبة؟ قال: أصبحت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا. هذا في زمن ابن عباس لما بعد مات الصحابة، عاد كيف في هذا من أفضل الأعمال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وإذا وجدت عبدا تحبه لا تحبه إلا لله هذا من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، ينتبه المرء لأنها ما تضيع، لأن القلب إذا ما تحرك فيه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بس يحب للدنيا ويجي للدنيا ويروح لكذا، وفي أنواع الدنيا، مو بالدنيا أنه يعطيه مال، لا، فيها أنواع أخرى الدنيا، يرغب مثلا السمعة، يرغب الوجاهة، يرغب الشهرة، يرغب أي غرض من الأغراض، هذه كلها مقاصد سيئة. والله المستعان. رضي الله عن الأنصار ومن كمثله. هل يقول وجود المجاز في اللغة العربية وكيف نرد على من قال بالمجاز مثل قوله وسأل القرية؟ هذه بحثت أنا بحث مطول في أظن ساعة ونصف في شرح الواسطية، أو لا في الواسطية أول ما تكلمنا عن بدأنا في آيات الصفات تكلمتكم عن التأويل والمجاز وتفصيل الكلام فيه طويل، فلا بد أن يرجع إليه لأن الاختصار يخل فيه كثيرا، لكن مع ذلك يمكن أن أختصر في كلمتين. نقول إذا قيل المجاز في اللغة هذا أهون، هذا أهون وخلاف أدبي، وليس الأمر فيه كبير، يعني بين صواب وغلط وبين راجح ومرجوح. لكن أن يقال مجاز في آيات في الأمور الغيبية، مجاز في الصفات، مجاز في ذكر الجنة في النار في الأمور الغيبية، هذا هنا ندخل في بحث عقدي مع المعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوه. إذا جاءك مثلا أستاذ أو أحد قال لك هذه الآية وسأل القرية فيها مجاز، الأمر قريب، يعني إذا قال المسألة قال به جمهور أهل العلم قالوا بذلك. لكن من قال الآيات اللي فيها الغيب ذكر الصفات الرحمن الرحيم هذا مجاز عن الإنعام، هذا هنا دخلنا في البدعة التي هي القول بالمجاز في الأمور الغيبية. لماذا قبل الأول لم يقبل الثاني؟ قبل يعني أن فيه خلاف لكن الثاني ما، لأن المجاز في تعريفه، إيش تعريف المجاز؟ نعم لا هذا ضابطه، هذا الرابط ليس تعريف المجاز. إيش تعريف المجاز؟ هذا التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، هذا التأويل جيد اللي ضبطها، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما. واضح؟ لذلك تجد المجازيين يتكلمون عن أنواع العلاقات، 30 علاقة أو 40، فيه كتب ألفت في أنواع العلاقات بس في المجاز لأجل هالكلمة لعلاقة بينهم. المجاز فيه وضع أول وضع ثاني، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. من الذي حدد هذا السؤال؟ تسأله أي واحد يتكلم في المجاز في الأمور الغيبية، من الذي حدد الوضع الأول؟ العرب اجتمعت والله عقدوا مؤتمر وقالوا يلا نجيب كل ما حولنا نبدأ نسميه ونعتبره وضع أول. ما معنى الوضع الأول؟ يعني التسمية الأولى للشيء، حتى نقول التسمية اللي جت عقب 100 سنة هذه وضع ثاني مجاز ما حصلها، وإنما العرب نقلت لغتها بالاختلاط، تولدت بعض الألفاظ بالسماع بالرؤية بالنقل من لغات أخرى، يعني تولدت اللغة من أشياء كثيرة. والأسماء أنزلها الله جل وعلا على آدم وعلم آدم الأسماء كلها باللغة التي علمها آدم، ولا شك أن هذه الأسماء بقيت بشكل أو آخر في الناس، فنقل بعضها إلى اللغة العربية. لكن بعض الأسماء تجدها مشتركة في اللغة العربية والسريانية والعبرية وإلى آخره، اللغات تجد فيها الألفاظ متقاربة هي نفسها، هذه تكون من الموروث الأول. لهذا مسألة المجاز دقيقة جدا في تعريفها وفي نشأتها. ومن لم يدرك كيف نشأت اللغات والمعاني الكلية اللي ذكرنا لكم الكلام عليها وصلتها بالتخصيص والإضافة في الخارج، هذا لا يدرك معنى كلام السلف في الصفات والمجاز ومعنى هذه المسألة. هل يجوز ملك الحطب بوضع علامة على أشجاره دون أن يحوزه إليه؟ ليس كذلك، لا يملكه بالإشارة إلا أن يكون الحطابون محصورين، فكل واحد في هالوادي يدور، لذلك أشجار يحط علامة له باعتبار أنه سبق إليه إذا كانوا محصورين. لكن يضع علامة وأشجار تكبر ويقعد 7 سنين يقول هذه لي، ليس كذلك، لأنه لا يعتبر هذا حيازة له، ولا يعتبر من أن لا يعتبر سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. إيه؟ خليها مكانها. إذا كانوا محصورين ما في إشكال، إذا كان عرف بينهم، لأن هذه لأجل الخصومات، إذا كانوا يعرفون هذا عليه العلامة خلاص مثلاً وهم مصطلحين على ذلك، هذا أخر. نكتفي بهذا.